غربا 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 غربا.
أحبتي في الله، محبة في الله، وغربة في الله. الحديث عن الغرباء، غرباء عاشوا في هذه الدنيا ولكنهم سعداء، لأنها الحياة ما دامت بلدة المناجاة، يناجون ربهم في كل حين، يتقربون إليه بالأموال والبنين، فكانوا في الدنيا غرباء ولكنهم عند الله من المكرمين. من يا ترى هؤلاء الغرباء؟ هل انتهوا أم ما زالوا باقين؟ إنهم عباد الله المخلصين الذين استخلصهم الله لعبادته، عباد طائعين تائبين عائدين، علموا بحق ربهم وعلموا بوجوده وحقهم عليه سبحانه وتعالى، فانقلبوا إليه فائزين، علموا أن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، والجنة غالية ودانية، والنار حالكة وحامية، فاستعدوا للقاء الله بالقربات، واستكثروا من الخيرات، واستوفوا الكيل من الحسنات، فعاشوا في ذل العبودية لله، لله في الدنيا وهم في الآخرة في عز عاليات الجنات. إنك تجدهم في كل زمان ومكان، منذ عهد الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه: أتى الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وسيعود غريبا كما أتى، فطوبى للغرباء. والحديث متفق عليه. أما أول الغرباء وسيد الغرباء فهو خير البشر، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ينزل عليه جبريل وهو غريبا يتحنث في الغار، ابتعد عن ذل عبودية الأصنام التي عبدها قريش، وكفار كفروا بالله وجعلوا له أندادا وجعلوا له شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون، فاعتزلهم عليه الصلاة والسلام وبقي في الغار يتحنث ليال طويلة. فينزل عليه جبريل بأمر من صاحب الأمر، من ملك الملوك سبحانه وتعالى: أن اقرأ. فيقول عليه الصلاة والسلام خوفا على غربته، وخوفا على مكانه، وخوفا على تعبده، ولا يدري ما الخبر، لا يدري ما الأمر، ما أنا بقارئ. فيردد إليه مرة أخرى: اقرأ. ويضمه على صدره جبريل عليه السلام إلى نهاية القصة، حتى أن قرأ عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عندها ابتدأت الغربة الحقيقية، عندها ابتدأ الخوف يخالط قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام. هرع مسرعا إلى منزله، هرع مسرعا إلى خديجة ابنة خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهو يقول لها: دثروني دثروني، زملوني زملوني، يخاف من الغربة. ولكنه كان سيد الغرباء، هذا حاله في الدنيا، ولكنه في الآخرة سيد الأتقياء عليه الصلاة والسلام. ويبقى على حاله 6 أشهر، وما أن نزلت آية التبليغ والتبشير والإنذار والأمر بنشر هذه الغربة، الغربة التي لا يراها إلا الغرباء، الغربة التي لا يعرفها إلا أتقياء الدنيا والآخرة. فينزل عليه الأمر من صاحب الأمر الذي أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم ولربك فاصبر، أي أنك ستجد الغربة ولكن اصبر عليها. ويقول الله سبحانه وتعالى مسليا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت عليه الغربة واشتد عليه الأمر هو وأصحابه في قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا فينا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم ألا إن نصر الله قريب، سيأتي النصر بإذن الله وتنتهي الغربة وتنكشف الكربة بإذنه تعالى. وفعلا يأتيه الخبر وتأتيه البشرى في موته عليه الصلاة والسلام، تدنو منه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فيخبرها بالخبر، يقول لها إني راحل اليوم، ويأتيه ملك الموت فيقول له أتريد أن أقبض أم أن أرجع؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام: بل في الرفيق الأعلى، بل في الرفيق الأعلى. فيقبض روحه حتى تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل ريقه بين سحري ونحري. سبحان الله، لا إله إلا الله. بدأت الغربة بي أيها المدثر وانتهت في الرفيق الأعلى بعد أن نشر لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. ويأتي من بعده أصحابه الغرباء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو هريرة. وما أدراك ما أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى المسجد له مقاما، ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم له معلما، ولكن ما زال يحس بالغربة. نعم ليس غربة في الدين، ولكنه يجد غربة أخرى، غربة من نوع خاص يجدها بينه وبين أهله، بينه وبين أمه. لم يكن له ولد ولا صاحبة، وكان يتفرغ كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، ولكنه يعاني من أمه تزجره وتنهاه وتسمعه أشد الكلام على إسلامه وعلى دينه، وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه بأبيه وأمي. ويصبر أبا هريرة على هذا السب والشتم والنهر والزجر من أمه، ويذهب يوما من الأيام عندما اشتد عليه الأمر واشتد عليه العناء من أمه وزادت في أذيته، فيذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا، قد احتمل غربة هذا الدين واحتمل غربة أذية أمه له، فيشكو الأمر إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أمي يا رسول الله، أمي تؤذيني في ديني ولا تريد أن تسلم ولا تريد أن تؤمن بالله الذي لا إله إلا هو. يا رسول الله ادعو لأمي. فيدعو عليه الصلاة والسلام فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يأتي بها إلى دين الحق، إلى دين الهدى، إلى دين الخير، إلى دين الغربة في الدنيا، ودين السعة والسعادة في الأخرى. ثم يذهب أبا هريرة عائدا إلى أمه ليرى ما الخبر، ويرى ما حصل، ويرى ما يكون بعد دعاء الحبيب عليه الصلاة والسلام. فما أن وصل إلى البيت وإذ به يرى الباب مردودا، فيطرق الباب، أماه أماه، فترد عليه: قف عندك يا أبا هريرة، إني أغتسل، إني قادمة لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أسعد هذا الخبر في قلب أبا هريرة، لقد زالت الغربة عندما سمع أمه تؤمن بالله، تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فيعود مرة أخرى أبا هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير القلب الذي عاد به إلى البيت بعد أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ساعة وهو حزينا مكتئبا، عاد إليه فرحا مسرورا: يا رسول الله، لقد أسلمت أمي، لقد أسلمت أمي، لقد أسلمت أمي. لا إله إلا الله. كانوا في غربة، أما الآن فأين هم يا ترى؟ في جنات النعيم، في نعيم مقيم، عند رب كريم، عند رب عظيم، عند رب حليم. لا إله إلا الله. ما أشد غربتهم وما أسعدهم الآن، اللهم فالحقنا بهم يا رب العالمين. وما يزال لدينا الغرباء، وطوبى للغرباء. وهذا مثال آخر، آل ياسر. وما أدراك ما لاقى آل ياسر؟ سمية ابنة الخطاب تصلب ويأتيها من العذاب ما يأتيها، وتأبى أن ترتد عن غربتها. يرونها الناس غربة، ولكنها ليست بالغربة، إنما هي السعادة الحقة، سعادة في الدارين، ولكن لا يعلمها إلا قليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. نعم، قليل من عباده من يشكرونه، قليل من عباده من يقدرونه حق قدره، من يعرفون حقه سبحانه وتعالى. هذه سمية ابنة الخطاب تصلب وتجلد من كفار قريش لكي ترتد عن دينها، ولكن لا رجوع، لا رجوع عن هذه الغربة التي هي السعادة. فيغمس الرمح في فرجها وتعلن بقوة صوتها أن لا إله إلا الله، معلنة بها ثلاثا من الحقائق: أولها وأعظمها أن لا إله على الأرض ولا في السماء إلا الله وحده سبحانه وتعالى. أما ثانيها فهي أنها أول الشهداء من النساء، شهيدة في الله سبحانه وتعالى، بذلت روحها، وما أغلى من الروح كي تبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الثالثة، وما أدراك ما الثالثة؟ هي السعادة الأبدية في جنات، جنات عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى. وأما عمار ابنها فيأتيه من العذاب ما يأتيه، ويجد ما يجد، ويجد من العذاب الشديد ما يجد، ويشكو الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويزيد عليه العذاب، ويأمرونه كفار قريش أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرى الخلاص من ذلك العذاب إلا أن يكفر بلسانه، ولسان حاله يقول: آمنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. فيتركونه ويطلقون سراحه، فيذهب حزينا قد احتمل غربة هذا الدين، واحتمل غربة كلمته التي ألقاها إليهم، ومحتملا أيضا حزنا شديدا. يذهب شاكيا باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله، جلدوني وضربوني وعذبوني أشد العذاب حتى كفرت بك. قال عليه الصلاة والسلام: وما يقول قلبك يا عمار؟ قال: والله إنه مطمئن بالإيمان، والله إنه مطمئن بالإيمان. قال: عد يا عمار، عد يا عمار، وإن عادوا فعد، وإن عادوا فعد. نعم، أي إن عادوا وعذبوك يا عمار فعد وقل كفرت بمحمد ما دام أن قلبك يقول لا إله إلا الله. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، اطمأن قلب عمار بالإيمان، وإن عادوا إليه وعذبوه فلا جرم أن يعذبوا الجسد، ولكن الروح معلقة بالله سبحانه وتعالى في علاه، غريب في حياته، يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أما عمار فلقد بلغ الإيمان مشاشة عمار، لقد بلغ الإيمان مشاشة عمار، أي بلغ مخ عظامه، أي سكن الإيمان في عظامه كسكن مخه. لا إله إلا الله، ما أسعدكم يا آل ياسر عندما يمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في غربتهم فيقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وحرام، حرام بن ملحان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى بعض قبائل قريش خارج مكة ليقرؤون عليهم القرآن ويدعونهم إلى الإسلام، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، بل يجدون الصد من أولئك فيحاولون مرة أخرى، مصرين على غربتهم وعلى تبليغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجدون إلى ذلك سبيلا ويحاولون، حتى أن بلغ اليأس وما وجدوا منهم حيلة فتركوهم وعادوا. وعند خروجهم يتقدمهم حرام بن ملحان، فإذ بأحد أولئك الكفار يلحق بحرام فيضرب الرمح من ظهره حتى خرج من صدره، فينظر حرام إلى صدره وإذ بالرمح قد خرج رأس الرمح من صدره، فينظر إليه وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. يا هل ترى بما فاز حرام بن ملحان؟ فاز بماذا وهو يموت وهو يرى الرمح قد خرج من صدره؟ هل فاز أن رأى دمه؟ هل فاز أنه قتل؟ لا والله، بل فاز أن رأى مكانه في الجنة. مات في غربته، نعم غربة في الدنيا، ولكنه مات وفوز في الجنة، مات وهو يحمل كلام الله في صدره وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه، مات غريبا وسيبعث عند الله يوم القيامة حبيبا. أما ثوبان، وما أدراك ما ثوبان؟ فإنها غربة من نوع خاص، غربة غريبة، غربة ليس كمثلها غربة، أمل وتمني وأمنيات تناطح السحاب. كانوا يمشون بخطاهم على الأرض، أرجلهم على الثرى، وهاماتهم تبلغ الثريا، يبحثون عما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى وهم في غربتهم. ثوبان هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إلى المسجد فيجده جالسا يبكي، فينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويقول له: ما لك يا ثوبان؟ لم تبكي؟ ما الخبر يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، واسمع الخبر، واسمع الخبر بالقلب لا بالأذان، فإن الخبر يقر في القلب ولا يقر في الأذان. قال: يا رسول الله، إن غبت عنا في الدنيا واشتقنا إليك أتيناك ونعرف كيف نأتيك في الدنيا يا رسول الله، نعرف مكانك ونعرف بيتك ونعرف وقتك، ولكن يا رسول الله إن كتبت لنا الجنة واشتقنا إليك كيف نأتيك وأنت في الوسيلة أعلى مكان في الجنة؟ لا إله إلا الله ما أسعدهم وما أكبر أمانيهم. فيأتي الخبر من الله سبحانه وتعالى لثوبان وللصحابة أجمعين ولكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، وحسن أولئك رفيقا. فيقول الصحابة رضوان الله عليهم: والله ما فرحنا فرحا بعد إسلامنا أشد ما فرحنا بهذه الآية. ثواب من الله، نعمة من الله، من يطع الله ورسوله يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وينعم الله سبحانه وتعالى على ذلك فيقول: وحسن أولئك رفيقا. نعم، إذا كان رفيقا لك في الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيا هل ترى ماذا فوق ذلك من السعادة؟ نعم، كانوا غرباء في الدنيا بدينهم، ولكنهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ليسوا بغرباء، بل هم السعداء حقا. أما ذو البجادين فكان صغير السن، سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ونسميه الغريب الصغير، لكي لا يظن البعض أن الغرباء فقط في الكبار أو الشباب، أيضا في الصغار أيضا هم غرباء، وهنالك من الغرباء من لا نعلمهم، الله يعلمهم سبحانه وتعالى في علاه. ذو البجادين يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، وكان يتيما في كفالة عمه، وقد تزوج عمه بأمه بعد وفاة أبيه، فمن الأدب وحسن الخلق يقول: لا أسلم حتى يسلم عمي، وينتظر عمه كي يسلم، ولكن لا فائدة، لم يرد عمه أن يسلم ولم يرد أن يدعه في حاله. فقال له يوما من الأيام: يا عماه، إني ذاهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم كي أسلم. فقال له عمه مهددا له ومخبرا له أن غربته ستبتدئ منذ اللحظة التي سيذهب منه إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول له: إن تذهب أحرمك من الأكل والشراب، حتى لباسك أأخذه منك وأدعك عاريا. قال ذو البجادين: والله لا نظرة إلى وجه محمد صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما عليها، خذ ما شئت ودعني وشأني. فيأخذ حتى ملابسه فيبقى عاريا، فتنظر إليه أمه وتشفق عليه شفقة الأم على طفلها، فتأخذ بجادة أي قطعة من القماش فتقسمها قسمين حتى أصبحت بجادين، فيلبسها إزارا ورداء ويستر عورته، ويذهب مستبشرا فرحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله ومقاله كقول موسى عليه السلام: وعاجلت إليك ربي لترضى. فيذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم، ويبقى مشاركا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غزوة من الغزوات، فيبلي بلاء حسنا حتى قتل في سبيل الله، فيحفر له قبره ويلحده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع التراب عليه، ويضع يديه عليه الصلاة والسلام على قبره ويقول داعيا له: وما أسعد صاحب ذلك القبر عندما يدعو له من خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فيقول في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أمسيت راضيا عن صاحب هذا القبر، اللهم فرض عنه يا رب العالمين، اللهم فرض عنه يا رب العالمين، اللهم فرض عنه يا رب العالمين. فيقول عبد الله بن مسعود: والله إني لوددت أن أكون صاحب ذلك القبر من حلاوة ولدة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولا يبقى الحال عند الرجال أو الصغار من الشباب فقط، بل حتى النساء كانوا غرباء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال لمن وجد في نفسه شك أو ريبة. أم سليم، وما أدراك ما أم سليم؟ تضع الخنجر في صدرها وفي بطنها وتقاتل مع زوجها أبو سليم، فيقول أبو سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انظر ماذا تفعل أم سليم. قال: ماذا؟ قال: تضع خنجرا في صدرها وفي بطنها. قال: يا أم سليم، ما الخبر؟ قالت: يا رسول الله، واسمعوا يا أمة الله، اسمعي ما تقوله أم سليم، وما هي النصيحة وما هي العبرة من كلام أم سليم. تقول: يا رسول الله، بجواب يحافظ على عفتها وعلى مكانتها، لأنها تحمل في صدرها وقلبها إيمانا يزن الجبال، تحمل كنزا ثمينا، تحمل لا إله إلا الله، تريد أن تحافظ عليه، لا تريد أن تفرط فيه. تقول: يا رسول الله، إن يقترب مني أحد من أعداء الله أقد به بطنه. نعم، تريد العفاف، تريد نصرة هذا الدين، لا تريد التبرج والزينة، ولا تريد أن تكون سعيدة في الحياة الدنيا ذليلة خاسئة في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. غريبة من ضمن هؤلاء الغرباء، وليس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الغرباء فقط، بل حتى في من بعدهم. فهذا القاضي الفضيل بن عياض كان معتادا أن يزور امرأة يعرفها فيتسلل إليها عن سور بيتها. وفي ليلة من الليالي، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقذه وهو متسلقا ذلك السور، فإذ به يسمع أحدا يقرأ القرآن في ظلمة الليل، ويتسلل إليه الصوت فيسمع قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فتقر في قلبه هذه الآية ويقول في نفسه عندما وقف من التسلق لذلك السور: بلى قد آن، نعم آن أن تعود يا فضيل. وعاد وترك تلك المرأة وعاد إلى الله صادقا منيبا تائبا عابدا. ومن عبادته سمي القاضي الفضيل بن عياض. وما أدراك ما الفضيل بن عياض؟ وغريب جديد، وطوبى للغرباء جميعا. الربيع بن هيثم كان في الكوفة، وكان جميل المنظر، شابا في قوته، جميلا في منظره، قويا في دينه، ذا هيبة، ذا لقاء جميل، ذا خطاب لذيذ، فيعرضون إليه أهل الكفر والضلال الذين لا يريدون الخير، فيرسلون إليه عاهرة فاجرة فيقولون لها لك 1000 دينار على أن يقبلك قبلة واحدة. قالت لا، بل ولكم أن يزني بي عياذا بالله. فتعرضت له وقالت في نفسها أفضل وقت أتعرض إليه بعد صلاة العشاء، يكون الناس قد فرغوا من الطرقات وقد خلى الجو وقد أصبح السبيل لها فقط، فيضعف مع الشيطان وهو خارج من المسجد بعد صلاة العشاء، فتتعرض إليه في ظلمة ذلك الطريق وتكشف له عن جسدها وهي عارية وكانت جميلة، فيصد عنها ويعطيها 3 كلمات قد هزت الجبال، قد هزت الجبال الراسيات، فقال لها ما حالك إذا أصابتك الحمى وأصبح هذا الجسد ضعيفا، وما حالك إذا وصلت إلى قبرك وأصبح القبر مليئا بالنار، وما حالك في حطب جهنم، اللهم أجرنا يا رب العالمين. فكأن هذا الكلام وهذه الكلمات قد وقعت في قلب تلك المرأة، فانقلبت رأسا على عقب وعادت إلى بيتها وجلة خائفة تائبة عائدة، عادت إلى الله سبحانه وتعالى تحمل في طياتها وبين أضلعها توبة صادقة وعودة وندما إلى الله سبحانه وتعالى، ندما وحسرة مما فعلت، وقامت وصامت حتى أصبحت تسمى عابدة الكوفة، حتى أصبحت عند موتها كالجذع المحترق من الشجرة، حتى أصبح الضللة الذين أرادوا أن يضلوا بالربيع بن هيثم يقولون لقد بعثناها لتفسد الربيع فأفسدها علينا الربيع، يرون أن غربتها وعودتها إلى الله سبحانه وتعالى فسادا، لأنهم يرون ويسمعون بآذان من الشيطان، والله عز وجل يقول في علاه ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم، أرادوا أن يضلوا الربيع ولكنه بقي في غربته. وقد يظن البعض أن الغربة لا تكون إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في من بعده، وليس في زماننا هذا غرباء، بل زماننا مليء بالغرباء. وهذا خبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، وسيعود الإسلام غريبا كما أتى، فطوبى للغرباء، أي الجنة للغرباء. هذه فتاة في المرحلة الثانوية قد أتاها الله سبحانه وتعالى وأهلها من المال ما يكفيهم للسفر والتبذير، فتعتاد أن تسافر دائما مع أهلها إلى خارج البلاد في الإجازة الصيفية، ثم تعود، وإذا عادت إلى المدرسة مرة أخرى يجتمع حولها الفتيات فتحكي لهم عن قصة سفرها وماذا فعلت وماذا يكون، فتجتمع إليها الفتيات إلا فتاة واحدة، فتاة كانت غريبة وبقيت غريبة وما زالت حتى الآن غريبة، ولكنها عند الله هي حبيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فترى هذه الفتاة التي تسافر أن الفتيات كلهم يأتون إليها إلا هذه الفتاة لا تأتي إليها ولا تستمع إلى قصصها. فأتت إليها في يوم من الأيام تريد أن تغويها، فتسألها تقول: لماذا لا تخالطيننا؟ لماذا لا تستمعين لما أقصه على الفتيات؟ فقالت لها تلك الفتاة المثبتة: أنت تقولين وتتحدثين عما يغضب الله، وأنا أعصم أذني عما يغضب الله سبحانه وتعالى. قالت: ما تقولين؟ قالت: ما سمعتي. ألا تسمعين مني قليلا كما تسمعين الفتيات عن سفرك؟ قالت: بلى أسمع. وكأن الله قد فتح قلبها في ساعة كان القلب فيها مفتوح والنفس فيها إلى الله سبحانه وتعالى تريد أن تروح، فتلت عليها قول الله سبحانه وتعالى الذي يخبر الله عز وجل عن من كان معه أنه سيكون في فوز عظيم، فيقول فتقول لها في قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نعم، من كان مع الله في غربة هذا الدين فهو عند الله من الفائزين بإذنه سبحانه وتعالى يوم الدين. فكأن هذه الآية قد وقعت في قلب تلك الفتاة، فإذ بها تبكي ندما وتوبة وتعلن عن توبتها وتمنع نفسها عن السفر وتعود إلى بيتها، ولكنها ليست كمثل كل يوم، بل عادت إلى البيت وهي ترى أنها غريبة بين أهلها، فقامت وبدأت مع أهلها شيئا فشيئا تنشر بينهم ما يسميه أهل الضلال والفساد أنها غربة وأنهم غرباء وأنهم متخلفون وأنهم غير متحضرين، فتنشر شيئا فشيئا طريق الهداية والصلاح والعودة والتوبة والفلاح، حتى أن أصبح البيت كله عائدا تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. ولم تقف عند هذا الحد، بل قامت بجيرانها وبدأ الخير ينتشر في ذلك الحي حتى أصبح الحي كله قلبا واحدا وقالبا واحدا على قلب واحد يجتمعون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، ما أشد الغربة وما أشد أن يكون الإنسان غريبا حتى أنه يصبح عند الله سبحانه وتعالى حبيبا. وما زال الغرباء يزيدون وينتمون في هذا الزمان، والزمان مليء بالغرباء، حتى في كل يوم نرى غريبا جديدا. هذه امرأة روسية، يقول لها رجل روسي تاجر كبير مع مجموعة معها من الفتيات، يقول لهم: نذهب إلى الخليج فنأخذ من الأجهزة الكهربائية ونعوذ بها بإذن الله سبحانه وتعالى لكي يتاجرون فيها. أخذهم بهذا الهدف حتى بلغوا معه إلى الخليج، وما أن وصلوا إلى هناك وكانوا من النصارى يعتنقون الدين النصراني، وكانوا الفتيات وعلى قمتهم هذه الفتاة أرثوذكسية متشددة في الدين النصراني، فما أن وصلوا إلى الخليج حتى اكتشفوا الخبر أن ذلك الرجل لم يأتي بهم لكي يتاجر في أجهزة كهربائية، بل أتى لكي يأخذهم بأغراض شيطانية، فعلمت بهذا الأمر هذه الفتاة فأبت ورفضت أن تستمر معهم، ولكن باقي الفتيات مقابل المال قد أخذوا في ذلك الطريق، أما هي فأبت ورفضت ذلك الأمر حتى أصبحت سجينة في ذلك البيت، إلى أن أتاها فرصة في يوم من الأيام فهربت ومعها جواز سفرها، وأصبحت في الشارع وحيدة تهيم يمينا وشمالا لا تعرف شيئا، حتى التقى بها رجل ومعه ثلاث من النساء أمه وأختيه، فشرحت لهم الأمر فدعوها إلى الإسلام وأسلمت واعتنقت الإسلام وتزوجها ذلك الرجل وصلح إسلامها، وفي يوم من الأيام تذهب معه إلى السوق وكانت متغطية بعباءتها كاشفة وجهها، فرأت امرأة قد تحجبت حجابا كاملا، الحجاب الإسلامي لا الحجاب المفترى الذي يكشف الوجه ويغطي باقي البدن، وقالوا هذا حجاب. فنظرت إلى تلك المرأة في السوق وإذ بها لا يرى منها شيئا، لا وجهها ولا قدميها ولا يديها، فسألت زوجها قالت ما هذا، لما تفعل هكذا هذه المرأة؟ قال هذا هو الحجاب. قالت نعم هذا هو الحجاب الذي أمر به ربي، والله لا أبادر هذا السوق حتى أأخذ مثل هذه المرأة، وأخذت الحجاب وغطت وجهها وهي تقول لا يرى وجهي إلا زوجي، وحسن إسلامها. ثم أرادت أن تذهب مع زوجها إلى بلدها لكي تجدد جواز سفرها، فعادت ولاقت من الفتن ما لاقت، ولكنها التجأت بالله سبحانه وتعالى، وكانت دائما وأبدا كلما ضاقت عليها الدوائر قامت وصلت وتتلو بقول الله سبحانه وتعالى عند قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كلما ضاقت عليها تلت الآية وهي تصلي، فإذ بالأمور وإذ بجراءاتها تتيسر، حتى انتهت ولاقت مع أهلها ما لاقت، وعذبت بعد ذلك، وما أن أتتها الفرصة السانحة حتى عادت مع زوجها إلى الدولة التي أتت منها، وبقيت مع زوجها وحسن إسلامها، فحمدت الله. وما أسعد هؤلاء الغرباء عندما كانوا غرباء في الدنيا ولكنهم سعداء في الآخرة، وكما قال الشاعر ليس الغريب غريب الدار والوطن إن الغريب غريب اللحد والكفن. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا إليك من التائبين العائدين، واجعلنا في غربتنا آمنين، واجعلنا عندك في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.